بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا آثارا في النهي عن التشبه بأعداء الدين من الكفار والمشركين وغيرهم، ما هي النصيحة التي نصح بها عمر ذلك الشاب عندك؟ أحسنت يا ابن أخي، يرفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك. وهو في حالة المرض عندما طعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك لم يمنعه هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن بعض الناس يقول هذا من القشور، هذا من الفروع. لو كان من القشور كما تزعمون لما اهتم به عمر وهو مطعون، بطنه مفتوح، ومع ذلك يأمر ذلك الشاب وينصح له وهو على تلك الحال. والله المستعان. قال الشيخ حفظه الله تعالى فائدة بأهمية لبس العمامة. قال الإمام مالك رحمه الله، من هو الإمام مالك؟ مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة في زمنه. قالوا لا يفتى مالك بالمدينة لسعة علم ولجلالته، وكان مهابا حتى قيل فيه يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان. عز الوقار أو نعم نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذو سلطان. قال لا ينبغي أن تترك العمائم، ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة، يعني اعتم وما زال صغيرا لا يزال ما قد نبتت لحيته. ولقد رأيت في مجلس ربيعة 34 رجلا معتما، يعني من أهل الحديث، من أهل الحديث. العمامة من عادات العرب، من عادات العرب التي يتميزون بها عن غيرهم. نعم. وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الأمر بلبس العمامة؟ لم يصح، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في ذلك، وإنما لبسها عليه الصلاة والسلام. وكانت عادة العرب في ذلك الوقت لبس العمامة، فصارت ميزة للعربي، ثم صارت بعد ذلك ميزة للمسلمين، ميزة تميز المسلمين. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن العمامة إنها شعار للمسلم تميزه عن الكافر. ولا يعني هذا أن من لم يلبس العمامة يعني يصبح كافرا أو فاسقا أو نحو ذلك، لا، لكنها عادة مستحسنة موافقة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والعرب في ذلك الوقت وإلى يومنا هذا. وما جاء في بعض الأحاديث صلاة بعمامة خير من كذا وكذا صلاة بلا عمامة، فهذه أحاديث موضوعة يعني مكذوبة، لم يصح منها شيء، بل لم يصح في فضل العمامة شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما صح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل لبس العمامة، لكن لبسها نبينا عليه الصلاة والسلام. دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، واعتم عليه الصلاة والسلام بعمام بماذا؟ بالبيضاء، كما في حديث وكان أحب الثياب إليه البياض، جاء أيضا حديث في هذا. الشاهد لبس العمامة كان معروفا عند العرب، صارت ميزة، يعني ما إذا كان إنسان يعني في مكان فيه كفار فتصير ميزة، إذا لبس العمامة يعرف أنه مسلم. لكن كما سمعتم ليس معنى هذا تكفير من لم يلبسها أو أن صلاته باطلة كما يدل عليه مضمون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينصح بها وهي الأفضل هي الأولى. صارت في يعني خصوصا في بلدان بلادنا اليمنية صارت عبارة عن ميزة، نعم تميز بها الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام اعتم بها، وما يقال اعتم إلا إذا لفها على رأسه وربطها. أما هذا الذي يطرح طرح فالعرب يسمونه خمار ولا يسمونها عمامة، يقولون اختمر بعمامته إذا طرحها، نعم وهي عمامة أيضا ما زالت عمامة، لكن الوارد هو لفها على الرأس، لفها على الرأس هذا هو المعروف. إلا مسح على العمامة جاء في بعض الألفاظ الأحاديث، لكن حمله كثير من أهل العلم على أن المراد بالعمامة، قالوا لأن العرب تطلق على العمامة أحيانا خمار باعتبار المعنى اللغوي، لأنه يخمر الرأس تخمير التغطية، تخمير التغطية، فقد يطلق على العمامة خمار لأنها تخمر الرأس من هذا الباب، يعني من حيث المعنى اللغوي. ويجوز بعضهم، لكن الأحوط المسعى على العمامة التي هي عمامة، لأنه قد جاء في حديث كنا نمسح أو كانوا يمسحون على العصائب والتساخين، تساخين الخفاف والعصائب التي يعصب بها الرأس. وجاء في حديث ابن عمر أنه كان ماشيا في صحراء أو في بعض الأماكن فلقيه أعرابي، وكان ذلك الأعرابي صديقا لأبيه لعمر بن الخطاب، وكان لابن عمر عمامة يشد بها رأسه، هكذا في الحديث كان له عمامة يشد بها رأسه، فأعطاها للأعرابي إكراما له لأنه كان صديقا لأبيه، وهذا غاية في البر، يعني من البر بأبيك أن تصل أصحابه وأهل مودته كما فعل عبد الله بن عمر. اليوم بعض الآباء ما يسلم من الأذية من ولده فضلا عن أنه يبر بأصدقاء أبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا موضوع يحتاج إلى طرق وإلى اهتمام، جانب البر بالآباء والأمهات، فإننا إذا نظرنا في المجتمعات نلحظ تقصيرا في هذا الباب من كثير من الناس، من كثير من الأبناء، من كثير من الشباب، خصوصا الشباب الذين هم يتأثرون بما يرونه ويشاهدونه من تغريب للمجتمع ولهث وراء عادات الكفار، وهذا لا يجوز. الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لو تدبرنا القرآن تدبره تأملنا في هذه الآية ولا تقل لهما أف، كلمة أف يعني لا تظهرها في وجه أبيك أو أمك، ما هو السبب؟ لأنها تدخل حزن عليه وتدخل الضجر على أبيه. لماذا يضجر الأب وتضجر الأم؟ من حبهما للولد إذا رأياه متضجرا حزينا حزنا لحزنه، انظر الأم تحزن لحزن ولدها والأب كذلك، فالله نهى أن يقال أف بين يديه حتى لا يستشعر الأب حزن الولد فيحزن، مع أنه يحزن لحزن الولد ومع ذلك نهي عن هذا، وما بالك بتعمد إدخال الحزن عليه أو سب الأب أو الأم أو شتمهما، نعم، أو في بعض الحالات يعني وصل الحال ببعضهم إلى أن يضرب أبويه يضرب أباه أو يضرب أمه أو يرميه مثلا بالحجارة، أو يركله برجله ويهرب من بين يديه، هذا كله من العقوق الشديد. وهذا الابن إن لم ينتبه لنفسه، إن لم ينتبه لنفسه ويصلح علاقة مع أبيه وأمه فلن يفلح، لن يفلح في الدنيا أو في الآخرة، فإنه قد يبتلى وربما يكون له أولاد ويعقونه عقوقا أشد من ذلك. فليصحح كل واحد منا مساره وعلاقته مع أبويه ويصلح ما أفسد قبل فوات الأوان. رب دعوة يدعو بها أبوك عليك أو أمك إذا استجابها الله عز وجل لن تفلح، تكون سبب لشقائك في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. انظر، الإشراك بالله ثم وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا قول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ جعل عقوق الوالدين بعد الشرك بالله سبحانه. والله عندما أوصى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أوصى بعبادة إفراد بالعبادة ثم ثنى بحق الأبوين. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، في آية أخرى بوالديه حسنا، وذكر الله عز وجل بفضل الأم، حملته أمه كرها ووضعته كرها، حمله وفصاله 30 شهرا. وكم من الأدلة التي يسردها الإنسان، هذا باب واسع. يعني لو أراد الإنسان يسرد الأدلة من كلام الله وكلام رسوله ويشرح ذلك ويتوسع في أقوال أهل العلم تقدمين وتأخير، ربما يحتاج إلى مجلدات في قضية بر الأبوين. فهذه نصيحة لمن يتساهل في هذا الجانب أن ينتبه لنفسه قبل أن يعني ماذا يصيبه الله عز وجل ببلاء بسبب عقوقه لأبويه. كم قد سمعنا ونسمع من الأقاصيص والأخبار عن أناس من هذه الأصناف، ممن يعني ماذا لم يحسنوا معاملة آبائهم أو أمهاتهم، ومع ذلك ابتلاهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. ثم اعلم أنه إذا عوقب في الدنيا فعقوبة الدنيا أهون بكثير من عقوبة الآخرة. لا يظن المشوار انتهى في الدنيا، لا، عقوبة الدنيا بجانب عقوبة الآخرة هينة جدا. نعم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة. تريد باب مفتوح للجنة، عليك ببر أبويك. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت، قال أبو الدرداء، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. والحمد لله.